يعني يذكرون اسما من أسماء الله، كما يقول القدوس هو الله، القدوس هو الرحمن، القدوس هو العزيز، القدوس هو الغفور، القدوس هو الرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي تلك الصفة، فإن صفة القدوس غير صفة الغفور، كل منهما يشتق منه اسم. معلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، ولكنه اختلاف وتنوع. ثم ذكر مثالا على ذلك وهو تفسيرهم للصراط المستقيم. الصراط المستقيم في سورة الفاتحة قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهل هذا اختلاف؟ الكل حق، فإن من هداه الله تعالى إلى القرآن سلك به طريق النجاة، ومن هداه إلى الإسلام سار على هدى، ومن هداه إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صراط سوي. القرآن أو صراط القرآن أي اتباع القرآن هو الهداية. واستدل بما ذكر في حديث علي الذي أشرنا إليه، حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم. أبو نعيم صاحب الحلية يتساهل في الحلية في رواية أحاديث ضعيفة، ورواه من طرق متعددة، ولكن مداره على كما قلنا الحارث الأعوى. وفيه الحديث يقول: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. قد ذكرنا دلالة هذا، يعني الدلالة على أن القرآن هو الحبل وهو الذكر وهو الصراط. فسره آخر قالوا: اهدنا الصراط يعني الإسلام. واستدلوا بهذا الحديث وهو حديث أصح، يعني حديث صحيح، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره لفظه: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. سوران يعني سور من هنا وسور من هنا، مرتفع هذا السور، وفي السورين أبواب، باب من هنا باب من هنا وباب من هنا، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، ستاير، على كل باب ستارة تستره، ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني واقف على الصراط يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط، اسلكوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو على رأس الصراط، كلما أراد أحد أن يدخل من تلك الأبواب أو يفتحها يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، ومن ولجه سقط، لأن هذا الصراط هو الذي يوصل إلى الجنة، والذين يفتحون ويدخلون مع هذه الستور، يكشف الستارة ويفتح هذا الباب يسقط، فإنك إن تفتحه تلجه. يقول: فالصراط هو الإسلام، الصراط هو طريق الإسلام، والسوران هذه الأسوار حدود الله، يعني العقوبات التي جعلها على المعاصي زواجر، والأبواب المفتحة المحارم محرمات، هذا باب الزنا، وهذا باب الربا، وهذا باب الغنى، محارم الله. والداعي على الصراط كتاب الله، جعله داعي: ادخل الصراط ولا تعوجوا. والداعي فوق الصراط. واعظ الله في قلب كل مؤمن، يعني الوعاظ الذين يعظون ويذكرون هم الذين يقول أحدهم ريحك لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجوا، إذا دخلت مع هذه المحرمات. يقول هذان قولان: أن الصراط المستقيم هو القرآن، أو أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وكل واحد عليه دليل. فهذان القولان متفقان، ليس بينهما تضاد، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، من اتبع القرآن فإنه على الصراط السوي، ولكن كل منهما عبر نبه على وصف غير الوصف الآخر. يعني الذين فسروه بأنه القرآن قالوا القرآن هو الصراط، معلوم أن من اتبعه فإنه على الصراط، والذين قالوا هو الإسلام معلوم أن الإسلام مأخوذ من القرآن ومن السنة. له الصراط يشعر بوصف ثالث، يعني يمكن أن يفسر الصراط بأنه السنة والجماعة. قول من قال هو السنة والجماعة يمكن أن يفسر بأنه طريق العبودية، يمكن أن يفسر بأنه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الأقوال متباينة؟ ليست متباينة، الصراط المستقيم يعمها كلها. يقول هؤلاء الذين فسروا الصراط بأنه الإسلام وبأنه القرآن وبأنه السنة والجماعة وبأنه طريق العبودية وبأنه طاعة الله ورسوله وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم اختلاف. يقول كل منهم أشار إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها. هذا هو الصنف الأول الذي هو نوع من أنواع التفاسير التي فسرها السلف. نقف على الصنف الثاني إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير؟
أصول التفسير خاصة بعلوم القرآن، يعني مثل البحث في المكي والمدني، والبحث في نزول الوحي وكيف نزل، كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبحث عن القرآن متى كتب ومتى نسخ، والبحث عن أئمة المفسرين وعن التفاسير التي فسر بها القرآن وأيها أحسن. فهي علوم كثيرة تتعلق بالقرآن، وأجمع من كتب فيها الزركشي صاحب البرهان، مطبوع في 4 مجلدات، وكذلك تلميذه الذي هو السيوطي في الإتقان، فإنه أيضا توسع في ذلك، وقبلهم مؤلفات كثيرة. ومن المتأخرين صاحب مناهل العرفان، فإنه أيضا توسع في ذلك في مجلدي.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما هي كتب التفسير التي تنصحون طالب العلم بالابتداء بها؟
ننصحه تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لأنهما يفسران بالمأثور، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وإن كان ابن جرير والبغوي فيه شيء من الإسرائيليات. ومن المتأخرين تفسير ابن سعدي، تفسير بالاستنباط، كذلك للشيخ الجزائري عرض تفسير هذه تفاسير سليمة، ونحذره من تفاسير المبتدعة من المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين تفسير للماوردي، ومعلوم أنه قريب أن يوصف بالاعتزال، وكذلك الزمخشري وإن كان يتستر باعتزاله فيدخل الاعتزال بمداخل خفية، حتى قال بعضهم أخرجت الاعتزال من الكشاف بالمناقيش، يعني بأشياء خفية. كذلك تفاسير المتأخرين الذين فسروا بما ظهر لهم تفسيرا فيه أغلاط، مثل تفسير طنطاوي وما أشبهه، تفسير ظلال القرآن، فيه استنباطات قوية وفيه أخطاء، فمن قرأ الأخطاء التي كتبها عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله عرف كيف الأخطاء حتى يتجنبها ويشير إليها. تفسير روح المعاني أكثر فيه من النقول، ولكن فيه بعض الأخطاء والتأويلات، وهو الألوسي. تفسير الرازي توسع فيه، وهو أشعري يبالغ في نصر مذهب الأشاعرة ويؤول الصفات التي ينفيها الأشاعرة، وغيرها من التفاسير التي سيمر بنا بعضها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في التفاسير العلمية لكتاب الله، وما الضابط الذي نقبل به قول أهل الطب والفلك وغيرهم في استخراج إعجاز القرآن؟
نرى أن هؤلاء المتأخرين الذين حملوا القرآن ما لا يحتمله أنهم مخطئون، وأولوه بتأويلات بعيدة عن المراد، مثل سيد طنطاوي هذا حمل القرآن شيئا يبعد أن يحمل عليه، وكذلك سيد قطب أيضا فيه شيء من التكلفات التي لا تؤخذ من ظاهر القرآن، ولكن فيه فوائد. كذلك أيضا تفسير المنار، وإن كان ما كمل فيه شيء من التمحلات والتكلفات، ولكن لا يعدم من فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر شيخ الإسلام الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما صح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذكر أن الاختلاف صنفين. ذكر الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وذكر له أمثلة. والآن نقرأ الصنف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين، وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، لقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وإن قوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره الآية نزلت في بدر، وإن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب، إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجرى أو هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكون المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيا، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، وقوله ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث إنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، ونحوه الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه، وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود الناس من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله.
هكذا ذكر الصنف الثاني من اختلاف الصحابة أو اختلاف المفسرين الذي لا يسمى اختلاف تضاد ولكنه اختلاف تنوع، ثم ذكر له هذه الأمثلة. يقول أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، الاسم العام الذي يدخل فيه بعض أنواعه فيذكر بعض أنواعه على سبيل المثال وعلى تنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق إلى المحدود في عمومه وخصوصه. الاسم العام اللفظ الذي يفسر به، فالله تعالى مثلا ذكر بعض الأسماء العامة بعدة أسماء، فذكر الجنة بعدة أسماء كالفردوس والنعيم والخلد، وذكر النار أيضا بعدة أسماء كجهنم والجحيم وسقر والسعير ولظى والهاوية، والمسمى واحد اسمها الذي يعمها النار. فإذا قيل ما المراد بجهنم يقال النار، وإذا قيل ما المراد بسقر فتقول اسم من أسماء النار. ولماذا سميت وكيف سميت بهذا؟ لأنها تشتعل على من فيها، ولأنها تحرق ونحو ذلك. وكذلك أسماء الجنة لأن فيها خلد ولأن فيها نعيم. فهذا الاسم العام يذكر بعض أنواعه على سبيل التمثيل وعلى تنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. فإن اللغة فيها أسماء محددة يعني مطابقة للمحدود، كما إذا قيل ما المراد بالبيع فتفسره وتقول إنه عقد على موصوف في الذمة، أنه مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد إلى آخر التعريف. وكذلك إذا قيل ما المراد بالصلاة شرعا تعرفها بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ذكر مثال سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، أي ليس الخبز هو هذا الرغيف فقط، بل هذا من جملته أو من أنواعه أو هو ما يشبه هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية فسرها العلماء وأكثر في ذكر الأمثلة لهؤلاء الذين قسمهم الله تعالى. فمنهم من جعل الظالم لنفسه هو الكافر، ومنهم من جعل الظالم لنفسه هو بعض المؤمنين. وتجدون من توسع عليها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين ذكر ذلك استطرادا، ولكن يترجح أن هؤلاء الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق كلهم من أهل الجنة، وإن كانوا يتفاوتون في درجاتها. ومن العلماء من قال كلهم يعني اثنان من أهل الجنة المقتصد والسابق، وأما الظالم فليس من أهل الجنة بل من أهل النار. وجعلوها مثل التقسيم الذي في أول سورة الواقعة وفي آخرها، فإن الله قال في أولها: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب اليمين ما أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فهذه ثلاثة أقسام. معلوم أن أصحاب المشأمة هم أهل النار، كذلك في آخر السورة في قوله: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المقربين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. يقول كأن المؤلف هنا الشيخ رحمه الله اختار أن الجميع من أهل الجنة، وذلك لأن الله تعالى أورثهم الكتاب، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكلمة اصطفينا تدل على الاصطفاء الاختيار، كما في قوله: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وكقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالاصطفاء يدل على أنهم من الصفوة، أن هؤلاء هم أهل الصفوة، هم صفوة العباد، وأنهم كلهم أورثوا الكتاب، يعني أنهم عملوا بالكتاب. فيكون الظالم لنفسه قسما منهم، ولكنه هو المقصر في العبادات ونحوها، وذلك لأنه لا يسلم أحد من ظلم نفسه. ولهذا حكى الله تعالى عن ذنون أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أنه من أنبياء الله، ولكن ظلم نفسه ببعض الأعمال. ومن الأدلة أيضا قول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، سأل أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والحديث في الصحيح كما هو معروف، فعرف بذلك أن الظالم لنفسه من المؤمنين، ولكن هو المقصر. وما ذكر من الأمثلة في هذا وفي غيره إنما هي أمثلة. يقول الشيخ: معلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، مضيع لبعض الواجبات لا لكلها، لا يترك الواجبات التي يكفر بتركها، يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فلذلك يسمى ظالما. وأما المقتصد هو يتناول فعل الواجبات، فاعل الواجبات وتارك المحرمات. وأما السابق فيدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. ومنهم من يقول إن الظالم لنفسه هو الذي يترك السنن ويترك ويقتصر على الفرائض ويفعل بعض المحرمات. وأما المقتصد فهو الذي يقتصر على الواجبات يفعلها ويترك المحرمات. وأما السابق فهو الذي يفعل أو يأتي بالواجبات وجميع المندوبات والمستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات ويترك الكثير من المباحات التي تشغل عن القربات. تجدون تفسير ذلك في تفسير ابن كثير وغيره. يقول: فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، يعني الذين ذكروا في قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والسابقون بالخيرات هم الذين ذكروا في قوله: السابقون السابقون أولئك المقربون. وفي قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. يقول: ثم إن كل من العلماء يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، نوع من أنواع الطاعات يذكر الثلاثة فيه. فيقول مثلا: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. هذا مثال، ومعلوم أنه ليس حصرا لهؤلاء. ويقول بعضهم: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. ذكر الله تعالى قوله: إن تبدوا الصدقات فنعماه، إلى قوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهؤلاء فسروا بأنهم السابقون، وهذا كمثال. ثم ذكر الظالم بقوله: الذين يأكلون الربا، كما الذين يأكلون الربا لا يقومون. ثم ذكر العادل المقتصد بقوله: وأحل الله البيع. والناس في الأموال ذكر أنهم قسمان: محسن وعادل وظالم. فالمحسن هو السابق، والعادل هو المقتصد، والظالم هو الظالم. فسر السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، هذا المحسن، يعني السابق يفعل الواجبات ويتقرب إلى الله تعالى بفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك أيضا المكروهات ويترك الكثير من المستحب من المباحات التي تشغل عن الخيرات. وأما الظالم فيدخل فيه آكل الربا أو مانع الزكاة، يعني نوع من أنواع الظالم لنفسه. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة، المقتصد هو الذي يؤدي ما وجب عليه ولا يأكل الربا. والحاصل أن هذه تفاسير لهذه الآية، وتفاسيرها كثيرة يعني أمثالها. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، يعني يذكر نوعا من أنواعه وتنبيه المستمع به على نظيره، يعني هذا مثال. فإذا قيل من الأمثلة في الصدقات: المقتصد أو السابق هو الذي يتصدق بما عنده، يتصدق على الفقراء والمساكين ونحوهم بما فضل عن حاجته، والمقتصد هو الذي يقتصر على أداء الزكاة وأداء الحقوق الواجبة، والظالم هو الذي يمنع الكثير من الحقوق الواجبة ويؤخر الزكاة ويمنع ويبخل بما رزقه الله تعالى. كذلك في الصيام مثلا أن يقال السابق هو الذي يحفظ صيامه عن اللغو والرفث ويتقرب إلى الله بصيام ما يقدر عليه من النوافل وما أشبهها، والمقتصد هو الذي يقتصر على صيام الفرض ولا ينقصه، والظالم هو الذي يظلم نفسه بفعل شيء من المعاصي في أثناء الصيام بسباب أو لغو أو سهو أو شتم أو نحو ذلك، ولا يتقرب إلى الله بشيء من فضائل الصيام ولا من نوافله، فيكون ظالما لنفسه، يعني قصر في حقها. يقول فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. عرفنا الحد المطابق يعني تعريف الشيء بالحد الذي يحدد به. فإذا قيل مثلا ما المراد بالصيام، فيقال هو إمساك مخصوص من شخص منصوص عن أشياء مخصوصة، إمساك. وإذا قيل ما الحج، فيقال هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، يسمى هذا تحديد تعريف. ويقال ما السلام، فتقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، فيقال هذا تخصيص. هذا تعريف بالحد. كما يقال ما المراد بالثوب، فتقول لباس يستر جزءا من البدن، من بدن الإنسان، منسوج من قطن أو من صوف أو من كتان أو نحو ذلك، فهذا يسمى تعريف بالحد. وأما التعريف بالمثال كأن تأخذ واحدة من الثياب فتقول هذا ثوب، هذا ثوب، هذا هو الثوب. فالتعريف بالمثال يعني بالمشاهدة أبلغ، سيما للجهلة باللغة كالأجانب ونحوهم. يقول العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فيقال فقيل هذا هو الخبز، أو أشير به مثلا إلى البيت إذا كان مثلا لا يعرف مسمى البيت، فيقال هذا بيت وهذا بيت. قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان شخصا، إذا كان المذكور شخصا، نزلت في كذا، فيراد بذلك يعني نزلت في جنس كذا لا أنها نزلت في ذلك الشخص، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. ذكر هذه الأمثلة كمثال، كقولهم آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت. صحيح أن المجادلة التي سمع الله قولها هي امرأة أوس، ولكن ليس المراد أن هذا خاص، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فليس خاصا بتلك المرأة. وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وكلاهما حصل منه اللعان، وكلا الحديثين في الصحيح. فعويمر العجلاني قيل إنه هو الذي شك في امرأته لما نزلت الآيات التي في القذف، في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم رجع إليه وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، كذلك أيضا هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في سورة التوبة، فإنه أيضا ذكر أنه قذف امرأته بشريك بن سحنة، ثم تلاعن. فكل واحد من المفسرين يقول نزلت في هلال، نزلت في عويمر، والمراد أنها نزلت في جنس هذا الواقعة جنسها، لا أنها خاصة بها. وكذلك آية الكلالة، وهي قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، في سورة النساء، كذلك في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة اتفق الصحابة على أنه من مات وليس له أولاد وليس له أب ولا جد يسمى كلالة، ليس له ذرية ذكور وإناث وليس له أب أو جد، يعني من ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث من الذكور. نزلت في جابر لما ذكر أنه لما مرض ولم يكن له إلا أخوات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد له أولاد، فنزلت الآية. كذلك قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله في سورة المائدة، يقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. في هذه الآية التخير، إذا جاءوك يتحاكمون فلك الخيار إما أن تحكم أو تعرض. ولكن قيل إن هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها وهي هذه الآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الصحيح أن المراد إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، فتكون كالآية التي قبلها وهي قوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بنو قريظة طائفة من اليهود، هم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضوا عهدهم لما جاء الأحزاب. لما قاتلهم قتل رجالهم وسبى نساءهم وذريتهم. بنو النضير قبل ذلك هم الذين جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية قتيلين فهموا بما لم ينالوا، قالوا لأحدهم اصعد على هذا السطح وألقي عليه صخرة حتى تقتله، أوحى الله إليه بما هموا به وهموا بما لم ينالوا، فعند ذلك عرف أنهم نقضوا العهد فحاصرهم حتى أجلاهم إلى أذرعات الشام، ونزل فيهم أول سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كان بعض السلف كابن عباس يسمونها سورة النظير. وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في غزوة بدر، مع أن الآية عامة. وأن قوله شهادة بينكم في سورة المائدة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بدر، في القصة التي ذكرها ابن جرير وغيره في التفسير، أن رجلا من بني سهم من قريش خرج في تجارة له فمات ولم يكن معه إلا هذان وهما لا يزالان من النصارى تميم وعدي، فأوصى إليهما بتركته فخانا فيها فنزلت الآية. وقول أبي أيوب إن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في قصة في الصحيح، يعني في السنن وهي صحيحة، وذكرها أيضا أن صاحب البلوغ وغيره أن أبا أيوب لما رأى إنسانا وهم يقاتلون دخل في صف المشركين فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، وإنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أن الله تعالى نصر نبيه، قلنا هلموا فلنترك الجهاد ونقبل على أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففسر التهلكة بأنها ترك الجهاد، هكذا في هذا الحديث. والآية عامة في كل شيء يسمى تهلكة. والحاصل أن هذا نظائره كثيرة، يفسرون الآية ببعض أمثلتها. مثال ذلك في آية الحج قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسر بعضهم الرفث بأنه الجماع، وفسره بعضهم بأنه الكلام المتعلق بالعورات، وفسره بعضهم بأنه الكلام في النساء، يعني فيما يتعلق بإتيان النساء وفيما يتعلق بالشهوات ونحو ذلك، وكلها داخلا فيها هذا، لأن الرفث هو القول السيء، وإن كان يطلق على الجماع كقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولكن رفث فلان في القول. فالحاصل أن هذا كمثال. الفسوق أيضا أكثر له من الأمثلة، وهي أمثلة، فقال بعضهم الفسوق مضارة الكاتب والشهيد، أخذه من قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فجعل هذا فسوقا، ولكن هذا كمثال. وفسره بعضهم بالتنابز، وأخذه من قوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فجعل هذا هو الفسوق ولكنه كمثال. وفسره بعضهم بأكل المحرمات، وأخذه من قوله تعالى ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا، يعني أكل المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وهذا عظة كمثال وأشباه ذلك. يذكرون أنه مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، والآية على العموم، أو في قوم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، ولهذا يقولون في قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو كان أنه خاص بمن نزل فيه لما اعتبر بالآيات. ذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ آيات نزلت في أهل الكتاب يقول: مضى القوم ولم يعن به سواكم. ففي مثل قول الله تعالى: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وإن كان خطابا لليهود لكن تحذيرا لهذه الأمة. وفي مثل قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، الخطاب لليهود ولكن تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا كفعلهم. وفي مثل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وإن كانت نزلت اليهود لكنها تحذير أن يفعل كفعلهم. وأشباه ذلك كثير. فلا يقول مسلم ولا عاقل على أن هذا خاص بمن نزل فيهم. الله تعالى يذكر ذلك حتى يحذرنا أن نفعل كفعلهم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإلا لبطل الاستدلال بالآيات. لو قيل إنها تختص بالشخص الذي نزلت فيه فيقال مثلا: آية اللعان نزلت في عويمر، فلا أحد يحتاج إلى اللعان فيما بعد، مع أن لفظ الآية عام: والذين يرمون أزواجهم. وكذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نزل في رجل قتل مسلما ثم ارتد ورجع إلى الإسلام، رجع إلى الكفر، فنزل فيه هذه الآية: من يقتل مؤمنا متعمدا. ولكن الآية على عمومها. كذلك قوله: لا تب إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فلا يقال إن هذا خاص بمن نزل فيه. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بذلك الشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، يعني نوع ذلك الشخص. فآية القتل لا تناول مثلا الجرح، في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما تناول الجرح إذا لم يكن هناك قتل، إنما تختص بالقتل، فهو نوع من أنواع الاعتداء. وأما إذا جاء الحديث بلفظ أعم فإنه يدخل فيه الجروح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يدخل في ذلك الجراح. ويدخل في ذلك قوله والجروح قصاص. يقول والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيرهم من كان بمنزلته، إن كان أمرا أو نهيا، فإن كثيرا من الأوامر نزلت وقصد بها جنس أو ذلك الذي نزلت فيه، ومع ذلك فإنها نزلت في فإنها عامة. فإن مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا نزلت في قوم من الصحابة ظنوا أن ذلك حسن، وإنما ذلك اتباعا لليهود ما كانوا يقولون راعنا ويريدون بذلك الرعونة. وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم ولو كان سبب النزول خاصا، فإن العبرة بعموم اللفظ متناولة لذلك للشخص الذي نزل فيه ولغيرهم من هو بمنزلته. هذا إذا كان أمرا لا تقول راعنا، وكذلك إذا كان نهيا أو أمرا، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أمر، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم نهي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا أمر نهي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وأشباه ذلك كثير تتناول الشخص الذي نزلت فيه وتناول من كان مثله. وأما إذا كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيرهم من كان بمنزلته أيضا. نزلت آيات مدحا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، نزل في صهيب قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما نزلت تلقاه بعض الصحابة وقالوا ربح البيع، فكان هذا خبر، ولكن كل من عمل مثل هذا فإنه داخل في الآية. كذلك قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نزلت في أحد المنافقين فيتتناول من كان مثله. يقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ولهذا اشتغل كثير من العلماء بأسباب النزول، منهم الواحدي له كتاب مطبوع، والسيوطي أيضا له كتاب مطبوع في أسباب النزول، وإن كانوا قد يذكرون أسبابا بأسانيد ضعيفة. العلم بالسبب يعرف العلم بالمسبب، إذا عرف سبب نزول الآية فهم المراد منها. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما مثال التقديم؟ لا تقدموا، نرجع إلى سبب النزول، وذلك لأنه لما جاء وفد بني تميم قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر عليهم الأقرع. فقال عمر: بل أمر عليهم عيينة. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية: لا تقدموا، أي لا تتكلموا بشيء بين يدي الرسول وهو أعلم، لأنه هو الذي ينزل عليه الوحي. فمعرفة هذا السبب تبين معنى الآية. كذلك أيضا قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا لم تعرف سبب نزولها فإنك تتحير ما مثال الفاسق وما مثال النبأ. فإذا نظرت إلى أنها نزلت في الوليد ابن عقبة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض زكاة بن المصطلق فكذب عليهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهذا يعرف به أو تفهم به معنى الآية. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. ذكروا ذلك في كتب الفقه في كتاب الأيمان، قالوا إنه إذا لم يعرف ما نواه ما له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. فضربوا مثلا: لو أن إنسانا طالب إنسانا بحقه بدينه فقال: والله لأعطينكه بعد 5 أيام، ثم أعطاه بعد 3 أيام، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأن سبب اليمين المطالبة، كأنه طالبه بدينه فحلف أن يعطيه. فالمراد الإسراع، سبب اليمين أنه يسرع بوفائه. كذلك لو قال مثلا: لو أن إنسانا أخذ يمن عليك ويقول: إني أنا الذي شفعت لك وأنا الذي نفعتك وأنا الذي أعطيتك وأنا وأنا، فحلفت وقلت: والله لا أقبل منك شربة ماء شربة ماء، فإذا قبلت منه أكلة فهل تكون حانثا؟ أنت ما حلفت إلا على شربة ماء، ولكن المنة سبب اليمين قطع المنة، كأنك تقول: أقطع منتك ولا أريد لك منة ولو بشربة ماء. فمعلوم أنك إذا أكلت عنده طعاما فإن المنة أكبر من شربة الماء. وكذلك إذا قبلت منه كسوة فمنته تكون أعظم من شربة الماء، وأمثال ذلك. يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها وأثارها. وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول. لكن نزلت هذه الآية في مثلا قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قيل إنها نزلت في عمر لما أنه تضرر بأنه وطئ امرأته في الليل بعدما نام، فقيل نزلت فيه، قيل إنها نزلت في الرخصة في إتيان في غشيان النساء ليلا، فالمراد بذلك أنها نزلت في الرخصة في ذلك، سواء كان سبب النزول هلان أو غيره. وكذلك قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قيل إنها نزلت في الرخصة في إتيان الزوجة من الخلف في قبولها من الخلف لما كان الأنصار يمتنعون من ذلك ويأخذون ذلك عن اليهود، فرخص الله في قوله بعت حرثكم، يعني الحرث هو محل البذر وهو الفرد، أن شئتم يعني كيف شئتم، فيراد بهذا أن هذا من جملة ما نزلت فيه الآية لا أنها خاصة به، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن هو السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. إذا قيل مثلا نزلت أن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، نزلت في الرخصة في الصدقة بدل الصيام، أن هذا داخل في الآية. وقيل نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذي يشق عليهم الصيام أن لهم الفدية، فيقال هذا أيضا داخل في الآية. يقول تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند يعني مرفوع كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني هل يكون مرفوعا أو يكون تفسيرا من الصحابة ليس بحديث مسند مرفوع، يعني مجرى التفسير الذي ليس بمسند. البخاري رحمه الله أكثر في تفسيره في الصحيح من هذه الأسباب واعتبرها مرفوعة، مع أنه رحمه الله كان يهتم بالأحاديث المرفوعة، إنما وضع كتابه للمرفوعات التي يرويها بأسانيده، فرأى أنها أسباب النزول وإن لم يذكر أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها مرفوعة يدخلها في المسند، وآخرون لا يدخلونها في المسند كمسلم، ولهذا ما روى في صحيحه شيئا إلا قليلا من هذا الجنس. يقول أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح، يعني أنهم يجعلونها موقوفة كمسند أحمد وغيره. أما إذا ذكر سببا نزلت الآية عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. إذا مثال سؤال عويمر العجلاني عن اللعان فإن هذا يعتبر مسندا، وكذلك قصة عمر لما أنه تضرر بترك الوطئ في ليالي الصيام غيره يعتبر هذا أيضا مسندا، لأنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يقول إذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا، ثم يقول الآخر نزلت في كذا، يعني يذكرون لها سببين فالجواب أنه إذا كان اللفظ يتناولهما فلا منافاة، لا منافاة بينهما، لأن الآية تعم هذا وهذا. يكثر ما إذا قالوا نزلت في فلان أو نزلت في فعل كذا وكذا، ولا يذكرون أن هذا خاص، فلا يحصل هناك منافاة بينهما. فنعرف مثال قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ذكر أن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو ضعيفا ثم يتكامل، نزلت الآية أنه مواقيت للناس، يعني جعل صغيرا حتى يعرف مبدأ الشهر. ثم قال بعضهم إنها نزلت في سؤالهم ما الحكمة، ما الحكمة في الأهلة، فقيل مواقيت للناس، فلا ينافي أحد السببين الآخر. ويذكرون هذا كثيرا في بعض الأسباب، مثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، ذكر أنها نزلت في أناس كانوا يتمنون القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس أرادوا القتال فقيل لهم كفوا أيديكم، ولها أسباب أخرى. فإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. ذكر ذلك بعضهم في سورة في آية اللعان، لأن أحد الرواة قال نزلت في عويمر، والثاني قال نزلت في هلال، ولعل الصحيح أنها نزلت عقب قصتهما أو عقب سؤالهما، لأن سؤالهما كان متقارب، نزلت عقب تلك الأسباب. وقيل نزلت مرتين، مرة لسبب هلال ومرة لسبب عويمر، والأقرب أنها نزلت مرة واحدة يدخل فيها هذا السبب وغيره. وهذا الصنفان انتهى من الصنف الثاني الذي هو من أصناف اختلاف التنوع، اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات كما تقدم في أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، بعض أنواعه كالمثال بالخبز كالتمثيلات. هما يعني هذان الصنفان الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وممن يذكر الاختلاف ابن جرير، فإنه إذا ذكر آية قال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم كذا ذكر من قال ذلك، وقال آخرون كذا ذكر من قال ذلك، ثم في النهاية يجمع بينهما فيقول إن الله ذكر كذا وجائز أن يكون مراده كذا وجائز أن يكون مراده كذا وكذا. يقول كالتمثيلات أم الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، هذا أيضا قد يقولون إنه اختلاف، ولكن اللفظ يعم المعني محتملا المعني، إما لكونه مشتركا في اللفظ، يعني هناك ألفاظ مشتركة يشترك فيها معنيان تسمى الألفاظ المشتركة التي تصدق على عدة معاني، كلفظ العين تصدق على العين الباصرة، كقوله تعالى ألم نجعل له عينين، وتصدق على العين النابعة كقوله وفجرنا الأرض عيونا، وتصدق أيضا على العين الذي هو الجاسوس يقال بعث عينا، يسمى هذا مشترك. وكلفظ قسورة في قوله تعالى فرت من قسورة وفسر بأن قسورة هو الرامي، وفسر بأنه الأسد، والحمر كأنهم حمر مستنفرة، قيل إنها الحمير الأهلية المستأنسة التي تركب، وقيل إنها المتوحشة حمار الوحش الذي هو من الصيد، وهذا هو الذي يليق بالرامي. الرامي إذا رأته تلك الحمر الوحشية فإنها تفر منه، وكذلك تفر من الأسد. وكلفظ عسعس يراد به في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس قيل إن عسعس يعني أقبل، وقيل عسعس يعني أدبر، يفسر الإقبال الليل وإدباره. ومن ذلك أيضا لفظ القروء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، كل منهما لغة يطلق عليه أنه قرء، كما في قول الأعشى يمدح رجلا بكثرة الغزو لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني من أيام طهرهن. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، يقول إما لكونه متواطئا في الأصل، والتواطؤ هو معناه أن تكون اللفظة لها أو المعنى له عدة ألفاظ يعبر به، يعني المعنى الواحد قد يكون له عدة أسماء، كأسماء الأسد فإنها أسماء متواطئة، الأسد والهزبر والليث سميت متواطئة لأنها كأن العرب تواطؤوا على تسميته بعدة هذه الأسماء. فالاشتراك اشتراك أكثر من واحد في لفظ واحد كقسورة، والتواطؤ كون اللفظة الواحدة تطلق كون المعنى الواحد يطلق عليه عدة أسماء. يقول لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، هذا المتواطئ. مثل بقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من المراد بالذي دنا فتدلى. قيل إنه الملك دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى فكان قاب قوسين، وقيل إن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به أنه دنا من ربه وأنه كان قاب قوسين أو أدنى، واللفظ محتمل يعني متواطئ. ومثل الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قيل إن المراد به الفجر يعني الصلاة، وقيل إن الفجر هو انفجار الصبح، والليالي العشر قيل إنها ليالي عشر رمضان، وقيل عشر ذي الحجة، متواطئة يصلح كذا وكذا. والشفع والوتر، الشفع هو العدد الزوج والوتر هو العدد الفرد. قيل إن المراد بها الصلوات، منها شفع ومنها وتر، وقيل غير ذلك. يقول مثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما أن يكون لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، يعني قد يراد أن الآية نزلت في مثل ثلاثة قروء، نزلت في القروء التي هي الأطهار أو القروء التي هي الحيض وما أشبه ذلك، وكذلك أن التدني والتدلي إما أنه نزل مرة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أراد به جبريل، يمكن أن يكون هذا وهذا. يقول إما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، اللفظ المشترك الذي يطلق على هذا وهذا كلفظة القروء مشتركة، ولفظة عسعسة ولفظة قسورة هذه مشتركة، يجوز أن يراد به معنياه. ولهذا يقول بعضهم إن المراد إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر.